الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين الموافق للثالث عشر من الحجة الحرام لعام 41 و400 ألف، نستهل رحلة دعوية نمر فيها على بعض المراكز العلمية والدور السلفية وعلى مشايخ السنة لقصد التزاور ولقصد إدخال الأنس من الأخ على أخيه، ويدخل في ذلك ما يقع من سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان مبدأ هذه الرحلة النزول عند الشيخ الجليل أبي عمرو عبد الكريم الحجوري العمري حفظه الله، وفي دار القرآن والحديث بمسجد الإمام الوادع بحصين. ونبدأ معكم بما بدأ الله عز وجل به، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ركع على الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به. فالبدأة بذلك نرجو خيرها وبرها وبركتها، ألا وهو ما أنزله الله عز وجل على محمد ابتداء صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، استدل على ذلك بقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالوصية بالعلم هي وصية بكل فضيلة، وفيها التحذير من كل رذيلة. ومبدأ الفضائل التوحيد، فهو أعلاها وأجلها وأعظمها وأوجبها. وفي حديث معاذ بن جبل وجعل أنس رضي الله عنه: أتدري ما حق الناس أو ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا هو الحق المعظم والواجب المحتم، فالوصول إليه إنما يكون بالعلم، كما أن من الواجبات الصلاة، والوصول إلى كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بالعلم. ثم الزكاة، والوصول إلى أنصبتها وأحكامها ومصارفها يكون بالعلم. ثم الصيام، والوصول إلى أحكامه وآدابه وواجباته ومكروهاته ومحرماته إنما يكون بالعلم. وهكذا الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وهذا هو العلم، لأننا الآن لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم نلقه، لكن لقينا الروايات التي نقلها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية حجه وعمرته وأداء نسكه إلى غير ذلك. وهكذا في جميع الأبواب، فالله عز وجل له الحكمة البالغة والحجة الدامغة حين افتتح البعثة النبوية الشريفة البعثة التي جاءت لتجديد التوحيد ومحاربة الشرك والتنديد بقوله اقرأ، دل ذلك دلالة صريحة عظيمة يتبينها كل ذي لب من أن العلم هو الأساس الذي تقوم عليه الدعوات صحة وفسادا. فمن صح علمه صحت دعوته، ومن فسد علمه فسدت دعوته، ولا بد، لأن دعوة أهل السنة والجماعة قائمة على العلم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. لماذا أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، أو بماذا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم؟ بالهدى الذي فسر بالعلم النافع، ودين الحق الذي فسر بالعمل الصالح. فأرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم والعمل. لماذا؟ ليقع الظهور لهذا الدين، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، مطلعة ورقيبة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وقد تقدم معنا أن سبب الظهور العلم والعمل. إذا ظهور هذه الدعوة إنما كان بما فيها من العلم والعمل. فيا طالب العلم، ويا أيها المسلم الحريص على دينه وعلى استقامته وعلى دنياه وأخراه، اجعل العلم هو السبيل والطريق الموصل إلى الله عز وجل. وفي الحديث: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن العلم هو المفتاح العظيم لكل خير، وهو سبب سعادة الدارين، وهو سبب الرفعة في الدارين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الملك اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، أي لا أقرأ ولا أحسن القراءة. فعاد عليه اقرأ حتى قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. معنى ذلك: اقرأ وتعلم مستعينا بالله عز وجل، فإن الباء للاستعانة. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. عليك ببذل السبب من التحفظ وحضور الدروس والحلقات وأماكن الخير، وابشر من الله عز وجل بالكرامة العظيمة، فهو الكريم الأكرم الذي يعطي العبد ما لم يؤمله أو يظنه، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا العلم العلم، والسباق السباق في هذا الباب. لا ترضى أبدا أن تكون في الدون، لا ترضى أبدا أن تكون ضعيفا في هذا الباب، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فكلما ازددت علما ازددت رفعة، وازددت بركة وخيرا ونفعا، وكلما قل علمك قل ما يتعلق بذلك الأمر. ولذلك قيل: قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل، لا سيما في العلم. كلما أكثرت منه وازددت منه كلما ارتفعت به إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم بإذن الله عز وجل في جنة النعيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولا سلام والله للقلوب إلا بالأخذ بالعلم، وإلا القلوب تفسد بالشبهات وتفسد بالشهوات. لكن مع وجود العلم الشبهات تفند والشهوات تحارب. فالله الله، أيها الأخوة، نحن قد من الله علينا بالهداية، قد من الله علينا بتيسير طلب العلم وطرق العلم، فلا نبخل على أنفسنا بشيء من الاجتهاد والتضرع لله عز وجل أن ينفعنا، وأن نكون عالمين عاملين، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. العلم يتمناه كل أحد، حتى الجاهل لا يقول أنا جاهل. لو تخرج الآن إلى الشارع وتجد رجلا لا يحسن شيئا من العلم، وتقول له: اسكت يا جاهل، أو لا تتكلم يا جاهل، أو أنت جاهل، لغضب عليك مع أنه جاهل. وربما وقعت بينك وبين أخيك شيء من المضاربات والمهاترات بسبب أنك وصفته بالجهل الذي هو يتلبس به حقيقة. بينما العلم رفعة ومكرمة، من وصف به صار ممدوحا. فلذلك يقولون: يكفي في مذمة الجهل أن يتبرأ منه من هو فيه، ويكفي في مدح العلم أن يدعيه من ليس من أهله. فاقبلوا بارك الله فيكم على علم كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى تصحيح العقيدة، وعلى الاهتمام بباب التوحيد والفقه الصحيح والنظر الثاقب. واعرفوا لمعلميكم فضلهم ومنزلتهم، فإن هذا من بركة العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. من صنع إليك معروف بإعطائك حبة ماء أو كسرة خبز أو ضيافة أو حملك في الطريق أو دلك على شيء، تكافئه بالدعاء أو نحو ذلك، إن عجزت عن شيء فبالدعاء، فكيف بمن يعلمك ويربيك ويرشدك ويدلك على أوجه الخير والسلامة من عطب الدنيا والآخرة. ولذلك أوجب الله عز وجل طاعة العلماء في طاعة الله، وكانت طاعتهم مقدمة على طاعة الآباء والأمهات، كما نص على ذلك ابن القيم وغيره أهل العلم، بسبب الفضل الذي امتن الله عليهم به، وبسبب الفضل الذي بذلوه في تعليم الجاهل وتذكير الغافل إلى غير ذلك. فالله الله في الإقبال على طاعة الله. وليس المراد كثرة الكلام، إنما المراد أننا نمر عليكم للزيارة والسلام، ثم ما قل وكفى خير ممن كثر وعلها. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وقبل ذلك نسأل الله عز وجل الشافي الطبيب أن يعافي أخانا داود، وأن يعجل له بالشفاء والعافية، وأن يعين أخانا الشيخ أبا عمرو على طاعته وعلى ما يتعلق بجميع مهماته. والحمد لله رب العالمين.